دروس وعظة من معارك رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وورعا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أطاعك ونعادي بعداوتك من خالفك وعصاك من خلقك. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب مجلسكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. خضنا بحضراتكم بحر الدروس والعبر من معركة بدر الكبرى، وعلمنا أن الدروس والعبر التي وقفنا وإياكم عليها ما هي إلا غيض من فيض، وإننا الآن سنقف وإياكم على درس من دروس معركة بدر الكبرى، ولكن هذا الدرس يخص أسرى بدر. فكيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى طيلة حياته، خاصة في أول معركة يكون فيها أسرى، أو أول معركة كانت في تاريخ المسلمين على الإطلاق؟ كيف تعامل رسول الله مع الأسرى؟ وهل قتل منهم؟ ولماذا قتل منهم؟ وهل أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى أم أنه عذبهم وضيق عليهم؟ هذا ما سنعلمه في لقائنا هذا إن شاء الله. أيها الإخوة الأحبة، يحدثنا سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه فيقول: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. فقال العباس: قطعت رحمك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذه الآية حملها الكثير أيها الإخوة على أنها معاتبة من الله تبارك وتعالى على اجتهاد خاطئ صدر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية ليس هذا مدلولها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في حكم الأسرى وإن كان قد استشار، لم يجتهد في حكم الأسرى، إنما كان حكم الأسرى قد بث فيه رب العالمين من قبل معركة بدر، إذ يقول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة:
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.
هذه الآية الكريمة بيّنت حكم الأسرى، فإن الأسرى يقع حكمهم على أحد حالتين، إما منا وإما فداء، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أناس من دون مقابل وفاد أو يعني أخذ الفدية مقابل أن يترك أسرى آخرين. ولكن الذي بينه الله تبارك وتعالى في حكم الأسرى هو أن الأسرى لا يؤثرون لذات الأسر، بل إنه لا بد إذا لقي المسلمون الكفار من أن يضربوا أعناقهم ويثخنوا فيهم. وهذا بين من قوله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. فلا أسرى إلا بعد الإثخان، لا أسرى في المعركة إلا بعد الإثخان في أعداء الله تبارك وتعالى وضرب رقابهم وأعناقهم. وكلمة فإذا لقيتموهم هذا دلالة على أن حكم الأسرى قد بينه الله تبارك وتعالى من قبل أي معركة، أي أن المسلمين كانوا في ذلك الوقت يعني لم يلقوا أي عدو، فالله تبارك وتعالى يقول لهم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولما أسرى وقبل أن يثخن في أعداء الله تبارك وتعالى أكثر عتبه الله تبارك وتعالى لأنه فعل خلاف الأولى، أي كأن الله يقول: يا محمد لا تأخذ ولا تأسر إلا بعد أن تثخن في أعداء الله. وهذا بطل الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه يكره ما حصل من الصحابة في أسر المشركين، فلما شرع الصحابة في أسر المشركين كره سيدنا سعد ذلك، ورأى رسول الله الكراهية في وجه سعد لما يصنع الناس، فقال له رسول الله: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان بالقتل أحب إلي من استبقاء الرجل. وسبحان الله أيها الإخوة الكرام، لو لاحظنا كيف أن الله تبارك وتعالى يقوم مسار الجهاد ويقوم مسار الدعوة والنهج الإسلامي، يقوم مساره بشكل دائم، ويريد من الصحابة ومن المسلمين أن يكون تعلقهم وتوجههم إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ففي هذه الغزوة مثلا عاتبهم الله في مسألتين: المسألة الأولى مسألة الغنائم، والمسألة الثانية مسألة الأسرى. أما الأولى فإنه تبارك وتعالى يقول:
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
والمسألة الثانية هي مسألة الأسرى، فالله تبارك وتعالى يقول:
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
فالله تبارك وتعالى في القضيتين وفي المسألتين يريد منا أن تكون إرادتنا موافقة لإرادته، أو أن يكون عملنا في ما يرضي الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وهنا يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. المهم إخواني، حكم الأسرى يقع بين حالتين كما قلنا، وهي إما منا وإما فداء. وليس الأسرى يعني يقتلون بعمومهم، يعني إلا إذا كان هناك جرائم يعني كبيرة جدا، جرائم حرب أو ما إلى ذلك، وهذا ما سنأتي على ذكره. ولكن الأسرى بعمومهم يعاملون معاملة جيدة ويعاملون معاملة خيرة، يعني كما يقال صاروا محسوبين علينا، صاروا محسوبين على المسلمين. وبالتالي يقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بهم خيرا، وهذا ما سنأتي على ذكره الآن. بداية إخواني يجدر بالذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأسرى، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. هذا الحديث طبعا تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل، فقد كان لمطعم بن عدي مواقف تذكر بالخير، فهو الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في جواره حينما عاد من الطائف، كما كان من أشد القائمين على نقض الصحيفة يوم حصر المسلمون وبنو هاشم، وهذا يدل على قمة الوفاء لمواقف الرجال حتى ولو كانوا مشركين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى له معروفه.
دروس من معاني رمضان.
إذن أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأسرى، وكما قلنا صاروا محسوبين على المسلمين، يعني وإن كان المطلوب هو الإثخان بالأعداء في حال المعركة، ولكن لما يكون أمر الأسر أصبح محتوم على المسلمين، أو وقع أناس بالأسر ووضعوا سلاحهم وسلموا أنفسهم للمسلمين، صاروا هؤلاء الأسرى محسوبين على المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم فقال في أسرى بدر استوصوا بهم خيرا، وهذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى حينما يقول في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وسبحان الله إخواني، نرى ونلاحظ المعاملة الخيرة التي تعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم مع هؤلاء الأسرى الكفرة. هذا أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير يحدثنا عما رأى، قال كنت في الأسرى يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأسارى خيرا، وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا إخواني شو معنى أكلوا التمر وأطعموني البر؟ يعني هم كان عندهم التمر زادهم الأساسي وكان يملكون منه الكثير، ولكن البر وأرغفة الخبز كانت قليلة، وبالتالي هم يكرمون الأسير فيطعمونه من أفخر طعامهم. وهذا أبو العاص ابن الربيع يحدثنا أيضا ويقول كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل، هكذا يقول أبو العاص الخبز معهم قليل والتمر زادهم، يعني زادهم التمر مليان عندهم تمر، حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلي، حتى يعني إذا وقعت كسرة في الأرض كسرة خبز يدفعها ويعطيها لأبو العاص، تخيل لا يأكلها الصحابي علما أنها يعني قليلة. سبحان الله. ليس هذا فحسب، بل يقول وكانوا يحملوننا ويمشون، يعني كانوا إذا اضطروا إلى نقلهم أو كانوا لما ينقلونهم من مكان لمكان مثلا، فكانوا يحملونهم على المركوب، يحملونهم على الدواب أو على الناقة وهم يمشون مشيا. تخيل إلى مدى التعامل الرائع مع الأسرى، هؤلاء كفرة، ولكن هذا التعامل معهم وتطبيق الإسلام بهذا الشكل عليهم، ترى ألا يجعل منهم أو لا، ألا يدفعهم إلى الدخول بالإسلام؟ ألا يدفعهم إلى اعتناق هذا الدين العظيم؟ سبحان الله، يتعاملون معهم بتعامل رائع جدا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأسارى خيرا. وهذا ما حصل تماما إخواني، هذا ما حصل تماما، فقد أسلم جميع هؤلاء الأسرى إلا القليل، إلا واحد أو اثنان يعني، أسلم جميع هؤلاء الأسرى، أسلم أبو عزيز، عقيبة بدر بقليل، وأسلم معه السائب ابن عبيد بعد أن فدى نفسه مباشرة، فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلوبهم وطهرت نفوسهم، وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم يتحدثون عن محمد ومكارم أخلاقه وعن محبته وسماحته وعن دعوته وما فيها من البر والتقوى والإصلاح والخير. سبحان الله، نحن عم نتحدث عن شو إخواني؟ عم نتحدث عن كفرة، لا نتحدث عن أناس مسلمين يقعون في الأسر وما يحصل معهم من فظائع في السجون، سجون الظالمين والحكام والطغاة الذين لا يرعون في مسلم ولا في غيره إلا ولا ذمة. لا نتحدث عن محاكم للأسف تسمى محاكم شرعية، هذه المحاكم يكون فيها من التعذيب والتعذيب، والمعتقلين ظلما يعني يجري معهم الويلات، ويحدثون عن الويلات التي تجري في المحاكم، وللأسف وهذه محاكم تحسب على حركات إسلامية وتسمى محاكم شرعية أو غير ذلك، تقول له حرام التعذيب، لا يوجد التعذيب في الإسلام كذا، فيقول لك إذا كيف سيعترف، كيف سيتأدب وما إلى ذلك، وكأنه هو الذي يعني خلقه ويريد أن يؤدبه، وكأنه هو المسؤول عنه، وكأنه هو الذي يعني أوكل إليه هذه المهمة من الله تبارك وتعالى. المهم إخواني، وبالعودة إلى يعني الأسرى ومن كان مأسورا من بينهم، نرى أن من بين الأسرى سيدنا العباس رضي الله عنه، فاسمع إلى قصة العباس وانظر كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه، لم يحابي ولم يداهن ولم يعني ما في دقن مشطة كما يقال. فسيدنا العباس رضي الله عنه مر عليه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام فيطلب من كل واحد منهم الفداء. لما وصل إلى العباس قال يا رسول الله كنت مسلما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك قد كان علينا، فاستدي نفسك وابن أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فير. قال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ يعني ما عندي أنا هذا المال، من وين سأتي لي هذا المال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا أو أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لابن الفضل وعبد الله وقثم. قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه، وأنزل الله عز وجل فيه قوله يا أيها النبي
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
يقول العباس لأن هذه الآية نزلت فيه قال أعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به ويتاجر به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. إذن إخواني نستفيد الفائدة الأولى من هذه القصة قصة سيدنا العباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني ما في مخاوزة ما في مفاضلة لأحد على أحد أبدا، ما دام أنه أسير فسيعامل كغيره من الأسرى. وهذا بين لما جاء بعض الأنصار واستأذنوا وقالوا يا رسول الله إذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه، وهذا أدب جم من الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول، ما قالوا فلنترك عمك العباس إنما قالوا ابن أختنا فنسبوه لأنفسهم يعني حتى لا يغضب الرسول أو يحزن الرسول أو ما إلى ذلك. فقال والله لا تذرون منه درهما، ما تتركوا له ولا درهم، تعاملونه كما عاملتم جميع الأسرى، أي لا تتركون للعباس من الفداء شيئا. وفعلا أخذوا منه الفداء كاملا من دون إنقاص. الدرس الثاني إخواني الذي نتعلمه من هذه الآية التي نزلت في العباس وأمثاله حينما قال الله قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه ليست فقط في هذا الموضوع، فهذا خطاب من الله تبارك وتعالى لكل إنسان، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم هذا خطاب موجه حتى لنا، إن كان الله تبارك وتعالى يعلم في قلوبنا خيرا ويعلم أننا نقدم نصرة للإسلام وخدمة للإسلام المسلمين، والله ثم والله رب العالمين سيغنينا عن دعم الخارج وسيغنينا عن التبرعات وعن الذخيرة التي تأتينا من الخارج أو يعني الدعم الخارجي والمال السياسي، فالله تبارك وتعالى سيعطينا على قدر نياتنا كما نقول في العامية، الله يرزق كل واحد على قدر نيته. فإذا كانت نيتنا صافية مع الله تبارك وتعالى والله رب العالمين سيرزقنا وينصرنا على قدر نيتنا. إذن إخواني تعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الأسرى بمعاملة حسنة بل وأوصى بهم خيرا، مع أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قادر أن يفعل بهم ما يشاء، قادر أن يحرقهم ويقتلهم ويذبحهم، ولكنه أبى حتى أن يؤذيهم أو يمثل بهم. فتخيل كان من بين الأسرى سهيل ابن عمرو الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعاره وخطبه التحريضية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر لما يتحدث عن سهيل بن عمرو لما وقع في الأسر فقال يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن آخر، يعني سأنزع له ثنيته وهي الأسنان المقدمة في يعني السنين في مقدم فمه، فإذا نزعت له هذين السنين سيخرج لسانه ولا يستطيع أن يتكلم ويهجوك ويقوم عليك خطيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسمع كل إنسان يعني يقوم على جلد وتعذيب الناس وأسر الناس المسلمين والكفار، اسمع إلى ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء الكفرة فما بالك بالمسلمين. يقول لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، حتى ولو كنت نبي ولكني أخاف الله تبارك وتعالى أن يمثل بي إن أنا مثلت به. ثم قال رسول الله إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، أي لا تذمه يا عمر. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل بهم معهم هذه المعاملة الحسنة، لأنه يدعوهم بهذه المعاملة، يدعوهم بتطبيق الإسلام، يريد منهم، يريد أن يدخل الإسلام إلى قلوبهم بهذه المعاملة الحسنة والجيدة. فحقيقة أن الدعوة هي بالمعاملة وبالحال قبل أن تكون هي بالألفاظ والمقال. وقد تحقق ما ترجاه رسول الله حينما قال إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، أي يعني تطرح بهذا المقام. فيقول ابن كثير وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حينما مات رسول الله وارتد العرب ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب في الناس وثبتهم على الدين الحنيف، فقد قال في ذلك: يا معشر قريش لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ردة، من رابنا أي من شككنا في أمره ضربنا عنقه. حقيقة لقد دخل في الإسلام وصار حارسا أمينا على هذا الدين العظيم. لماذا؟ بمعاملة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتطبيق الإسلام على هؤلاء الأسرى. فالأسرى لهم معاملة حسنة كما قلنا. صحيح أن هناك معاملة حسنة مع الأسرى، وهذا هو الشرع، وهذه هي يعني هذا هو حكم الأسرى، ولكن هناك يعني لابد من الحزم مع مجرمي الحرب ورؤوس الفتنة. مثلا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث كانوا هؤلاء من كبار من أكبر الدعاة ضد الإسلام ودعاة الحرب ضد الإسلام والمتربصين بالمسلمين الدوائر، فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير على الإسلام، ولا سيما في تلك الظروف الحاسمة التي تمر بها الدعوة الإسلامية. فلو أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحهما لما تورعا على سلوك أي طريق فيه كيد الإسلام وأهل الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ أمرا بقتلهم، ولما سمع عقبة ابن أبي معيط بأمر قتله قال: يا ويلي، على ما أقتل يا معشر قريش من بين من ها هنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا هو يقول: لماذا أنا سأقتل يا معشر قريش؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعداوتك لله ولرسوله. قال: يا محمد، منك أفضل، يعني اصفح عني، فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم. يا محمد، من للصبية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار، أي النار لصبيتك. قدمه يا عاصم فاضرب عنقه. فقدمه عاصم فضرب عنقه. وأما النضر بن الحارث فقد كان هذا من شياطين قريش، وممن يؤذي رسول الله وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها من أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه هذا النضر بن الحارث في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ يعني هذا الرجل المتعالي على الله والمتألي على الله، والذي يزعم أنه يتكلم كلام أحسن من كلام الله تبارك وتعالى، هذا مثله في واقعنا الحالي مثل سياسة الإعلام الخبيث الذي يشوش ويعتم على دعاة الحق وعلى حملة الدعوة الذين يدعون لعزة الإسلام والمسلمين، هذا مثله تماما. فهذا لا بد من أن يثأر لله وللرسول منه. ومن أجل هذا اتخذ رسول الله أمرا بقتله وقال: يا علي، قدمه واضرب عنقه. فقدمه علي فضرب عنقه. وكان من بين الأسرى أيضا أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي. هذا الرجل حاول خداع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ما يقال يعني في العامية ضل يتمسكن ليتمكن، فيتمسكن وحاول إظهار أنه يعني تاب عن فعلته وأنه لن يحارب الرسول مرة أخرى وأنه لن يقدم على مثل هذا الفعل مرة أخرى وما إلى ذلك، وكان محتاجا هو، كان هذا الرجل يعني حالته المادية سيئة، كان عنده بنات. قال: يا رسول الله، لقد عرفت ما لي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي؟ فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معه على ألا يحرض على الإسلام، فصار يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بين مدحه: بأنك حق والمليك حميد، من مبلغ عني الرسول محمدا، من مبلغ عني الرسول محمدا بأنه حق والمليك حميد، وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد. يقول ابن كثير: إن أبا عز هذا نقض ما كان عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم، فلما كان يوم أحد أسر أيضا، أسر وقع في الأسر مرة أخرى، كيف سيفعل به الرسول صلى الله عليه وسلم برأيكم؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتبكبك مرة أخرى وحاول أن يتمسكن، فقال عليه الصلاة والسلام: لله درك يا رسول الله. قال: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، هذا ما يعلمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر به فضربت عنقه. إخواني، بحر الحكم والأحكام والتعاليم والدروس والعبر لا زال فياضا، وما درسناه ما هو إلا غيض من فيض. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أتباع الحبيب المصطفى بحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي مدحه الله فقال: إنك لعلى خلق عظيم. إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس الوعظ من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
لا نزلنا عبر زمان.